الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. علمنا بالأمس أن الاكتفاء في باب إثبات الصفات بنفي التشبيه هذا لا يستقيم، لأن كل مبطل سيلزم غيره بأنه يشبه وينفي الصفات لذلك، لكن نقول الضابط في باب الأسماء والصفات أن نثبت ما جاء في الكتاب والسنة من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. هذا هو الدرس 18 من التدمرية. قال رحمه الله: وإنما المقصود هنا أن مجرد الاعتماد في نفي ما ينفى عن على مجرد نفي التشبيه لا يفيد، إذ ما من شيئين إلا يشتبهان من وجه ويفترقان من وجه، بخلاف الاعتماد على نفي النقص والعيب ونحو ذلك ما هو سبحانه مقدس عنه، فإن هذه طريقة صحيحة، يعني يسمع ليس كمثله شيء، يبصر ليس كمثله شيء، لكن إن لم تعتمد هذه الطريقة ربما يأتي لك مبطل ويقول أصم ليس كمثله شيء، عاجز ليس كمثله شيء، هذا غير صحيح. لا بد أن نثبت لله الكمال. وكذلك إذا أثبت له صفات الكمال ونفى مماثلة غيره له فيها، فإن هذا نفي المماثلة فيما هو مستحق له، وهذا حقيقة التوحيد، وهو أن لا يشركه شيء من الأشياء فيما هو من خصائصه. وكل صفة من صفات الكمال فهو متصف بها على وجه لا يماثله فيها أحد. ولهذا كان مذهب سلف الأمة وأئمتها إثبات ما وصف به نفسه من الصفات ونفي مماثلته بشيء من المخلوقات. انظر، هذا هو منهج السلف. أما هم قالوا منهجهم نفي التشبيه، نفي التشبيه، كل صفة يثبتها السني قالوا هذا تشبيه. فإن قيل إن الشيء إذا شابه غيره من وجه جاز عليه ما يجوز عليه من ذلك الوجه، هذا ليس بصحيح، فإنه قد يشابه في معنى عام، شابه بمعنى خاص، ويقع الافتراق. ووجب له ما وجب له، امتنع عليه امتنع عليه. وقيل هب أن الأمر كذلك، من باب التنزل، هذا من باب التنزل، هب أن الأمر كما تقول. ولكن إذا كان ذلك القدر المشترك لا يستلزم إثبات ما يمتنع على الرب سبحانه ولا نفي ما يستحقه، لم يكن ممتنعا. يقول: قدر لنا مثلا إذا شابه المخلوق لنا الخالق من هذا الوجه، جاز للمخلوق ما يجوز للمخلوق، جاز للخالق ما يجوز للمخلوق، وامتنع عليه ما يمتنع على المخلوق، ويجب له ما يجب للمخلوق، هب أن الأمر كذلك. وقول التهب تدل على أنه غير مسلم لكن على سبيل التنزيل، فيكون الجواب لا، لأن المخلوق يجوز أن يعدم هذا الأصل، أو يجوز أن يكون غير بصير وغير سميع، والخالق يمتنع عليه ذلك. الخالق يجب أن يكون سميعا بصيرا كاملا من كل وجه، كما إذا قيل إنه موجود حي عليم سميع بصير، وقد سمي بعض المخلوقات حيا سميعا عليما بصيرا، فإذا قيل يلزم أنه يجوز عليه ما يجوز على ذلك من جهة كونه موجودا حيا عليما سميعا بصيرا، قيل لازم هذا القدر المشترك ليس ممتنعا على الرب تعالى، فإن ذلك لا يقتضي حدوثا ولا إمكانا ولا نقصا ولا شيئا مما ينافي صفات الربوبية، يعني اشتراك الخالق والمخلوق في أصل الصفة إذا لم يتضمن نقصا فإنه ليس بممتنع. لكن ليس معنى ذلك أن الصفة مثل الصفة، إنما الاشتراك في أصل الصفة أن هذا يسمع وهذا يسمع، وهذا يبصر وهذا يبصر، وهذا يريد وهذا يريد. وذلك أن القدر المشترك هو مسمى الوجود أو الموجود أو الحياة أو الحي أو العلم أو العليم أو السمع أو البصير أو السميع أو البصير أو القدرة أو القدير. والقدر المشترك مطلق الكلي لا يختص بأحدهما دون الآخر. وأين يوجد القدر المشترك؟ قد كررناها مرارا، أين يوجد القدر المشترك؟ في الذهن، القدر المشترك في الذهن. فإذا قيد بأحدهما خرج من الذهن وصار مختصا به، فلم يقع بينهما اشتراك لا فيما يختص بالممكن المحدث ولا فيما يختص بالواجب القديم، فإنما يختص به أحدهما يمتنع اشتراكهما فيه. فإذا كان القدر المشترك الذي اشترك فيه صفة كمال كالوجود والحياة والعلم والقدرة، ولم يكن في ذلك شيء مما يدل على خصائص المخلوقين كما لا يدل على شيء من خصائص الخالق، لم يكن في إثبات هذا محذور أصلا، بل إثبات هذا من لوازم الوجود، فكل موجودين لا بد بينهما من مثل هذا، ومن نفى هذا لزمه تعطيل وجود كل موجود. يعني من نفى القدر المشترك لزمه تعطيل كل موجود، لكن لا يلزم من القدر المشترك التماثل، فإن الذباب موجود والبعوض موجود والفيل موجود، ووجود الفيل غير وجود أولئك من حيث التخصيص والتقييد، من حيث طول الحياة، من حيث القوة، من حيث غير ذلك من الصفات. قال: ولهذا لما اطلع الأئمة على أن هذا حقيقة قول الجهمية سموهم معطلة، وكان جهم ينكر أن يسمي الله شيئا، وربما قالت الجهمية هو شيء لك الأشياء، فإذا نفى القدر المشترك مطلقا لزم التعطيل العام، والمعاني التي يوصف بها الرب تعالى كالحياة والعلم والقدرة بل الوجود والثبوت والحقيقة ونحو ذلك تجيب لوازمها، فإن ثبوت الملزوم يقتضي ثبوت اللازم، وخصائص المخلوق التي يجب تنزيه الرب عنها ليست من لوازم ذلك أصلا. هذه مناظرة عقلية. يقول: ثبوت الملزوم يقتضي ثبوت اللازم، فثبوت الحياة يقتضي ثبوت اللازم بها، إن كانت حياة الخالق فهي مختصة به، وإن كانت حياة المخلوق فهي مختصة به، بل تلك من لوازم ما يختص بالمخلوق من وجود وحياة وعلم ونحو ذلك، والله سبحانه منزه عن خصائص المخلوقين وملزومات خصائصهم، وهذا الموضع من فهمه فهما جيدا وتدبره زالت عنه عامة الشبهات، وانكشف له غلط كثير من الأذكياء في هذا المقام، وقد بسط هذا في مواضع كثيرة، وبين فيها أن القدر المشترك الكلي لا يوجد في الخارج إلا معينا مقيدا، فإذا وجد معينا مقيدا ماذا يحصل يا أخوة؟ انتفى التمثيل وانتفى التشبيه وانتهى كل شيء، لأن التقييد والتخصيص يعني يظهر ما لله عز وجل من الكمال المقدس وما يختص به الرب سبحانه وتعالى، وأن معنى اشتراك الموجودات في أمر من الأمور هو تشابههما من ذلك الوجه، وأن ذلك المعنى العام يطلق على هذا وهذا، لأن الموجودات في الخارج لا يشارك أحدهم الآخر في شيء موجود فيه، بل كل موجود متميز عن غيره بذاته وصفاته وأفعاله، كل موجود متميز عن غيره بذاته وصفاته وأفعاله. ولما كان الأمر كذلك كان كثير من الناس متناقضا في هذا المقام، فتارة يظن أن إثبات القدر المشترك يوجب التشبيه الباطل فيجعل ذلك له حجة فيما يظن نفيه من الصفات حذرا من ملزومات التشبيه، وتارة يتفطن أنه لابد من إثبات هذا على تقدير فيجيب به فيما يثبته من الصفات لمن احتج به من النفع. يعني الآن المعتزلي يثبت الوجود، مع أننا لو قلنا له اثبت السمع سيقول السمع تقسيم أو السمع تمثيل، وأن تثبت أنه موجود والموجود يلزمك هذا يقول لا هذا توحيد، فنفس هذه الحجة تحتج بها على غيره. قال: ولكثرة الاشتباه في هذا المقام وقعت الشبهة في أن وجود الرب هل هو عين ماهيته أو زائد على ماهيته. هذا كلمة عين وزائد لم تأتي عن السلف. هل الصفات عين الذات؟ هذا ما هو صحيح، الصفات تدل على الذات. وكذلك هل الصفات زائدة عن الذات؟ هذا معنى قد يراد به باطل، بمعنى أنها محدثة باينة، والصحيح أن الصفات صفات للذات، فلا يقال عين الذات ولا يقال زائدة عن الذات. يقول: لكن مع ذلك، هذا ابن عثيمين، إن الوجود صفة زائدة عن الذات لكنها لازمة للذات الموجودة، فهل وجودي هو نفس ذاتي أم شيء زائد عليه؟ الجواب: هو شيء زائد عليه، لأنه صفة لكنه في الحقيقة صفة لازمة، إذ مجرد كوني إنسانا ووجدت في هذا الكون يلزم منه الوجود، مجرد خروجي لهذا الكون معناه أنني وجدت، فالوجود إذا لازم. كوننا نبحث هل هو عين معيته، هل هو أمر زائد على معيته، هذه الحقيقة جدل محض. الآن وجودي صحيح، ليس هو هذا الجسم المكون من لحم وعظم ودم وعصب، ليس هناك شك أنه ليس هو أو ليس إياه، لكن لازم لهذا ما دام أمامكم الآن شخص قائم فلا بد أن يكون موجودا، ولا بد أن يكون صفته الوجود، فالبحث في هذا الأمر هو من الأمور الجدلية المحضة، يعني كلام لا أساس له إنما هو جدل. فكل موجود لابد أن يكون الوجود صفته، كذلك أيضا ها اللفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي أو بالتواطؤ أو بالتشكيك، المشترك ما اتفق لفظه واختلف معناه، مثل العين بالنسبة للعين الباصرة بالنسبة للماء النابع، المتواطئ ما اتفق لفظه ومعناه، المشكك ما اتفق في أصله واختلف في وصفه، يعني فيه اشتراك وفيه تواطؤ، ولهذا يسميه بعض الناس مشككا. وقد تقدم أن المؤلف لم يذكره في هذا الكتاب، بل ذكره في الحموية أنه يرى أنه من المتواطئ، ولكنه نوع خاص من نظر إلى أن العبرة في الأصل لا بالوصف. فمثلا المعية تقول لله وتقال لغيره، يقال إن الله معنا ويقال فلان معنا، هل المعية هنا من باب المشترك؟ يعني كلمة مع أطلقت مع معية لله وهي مستقلة، ومعية المخلوق مستقلة، أم هي من المتواطئ بأنها بمعنى المصاحبة، أو من باب المشكك لأنها اتفقت في أصل المعنى والمصاحبة لكن تختلف بالإضافة، فمعية الخالق ليست كمعية المخلوق، على هذا تكون مشككة، يعني معناها أنها تشكك الإنسان هل هو من المتواطئ أو من المشترك. الصحيح أنه من المتواطئ. وهل لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي أو بالتواطؤ أو بالتشكيك كما وقع الاشتباه في إثبات الأحوال ونفيها، وفي أن المعدوم هل هو شيء أم لا؟ المعدوم ليس بشيء. وفي وجود الموجودات هل هو زائد على ماهيتها أم لا؟ هذا جدل كما تقدم. وقد كثر من أئمة النظار الاضطراب والتناقض في هذه المقامات، فترى يقول أحدهم القولين المتناقضين ويحكي عن الناس مقالات ما قالوه وقالوها، وتارى يبقى في الشك والتحير. وقد بسطنا في هذا الكلام في هذه المقامات من هذا الكلام في هذه المقامات وما وقع من الأشياء والغلط والحيرة فيها لأئمة الكلام والفلسفة ما لا تتسع له هذه الجمل. أما غيرهم ما عندهم حيرة، إنما الحيرة عند هؤلاء أهل الفلسفة والشطط. وبينا أن الصواب هو أن وجود كل شيء في الخارج هو ماهيته الموجودة في الخارج، بخلاف الماهية التي في الذهن فإنها مغايرة للموجود في الخارج، وأن لفظ الذات والشيء والماهية والحقيقة ونحو ذلك فهذه الألفاظ كلها متواطئة. فإذا قيل إنها مشككة لتفاضل معانيها، فالمشكك نوع من المتواطئ العام الذي يراعى فيه دلالة اللفظ على القدر المشترك، سواء كان المعنى متفاضلا في موارده أو متماثلا. وبينا أن المعدوم شيء أيضا في العلم والذهن لا في الخارج، فلا فرق بين الثبوت والوجود، لكن الفرق ثابت بين الوجود العلمي والعيني، مع أن ما في العلم ليس هو الحقيقة الموجودة، ولكنه هو العلم التابع للعالم القائم به. وكذلك الأحوال التي تتماثل فيها الموجودات وتختلف لها وجود في الأذهان وليس في الأعيان إلا الأعيان الموجودة وصفاتها القائمة بها المعينة، فتتشابه بذلك وتختلف به. وأما هذه الجملة المختصرة فإن المقصود بها التنبيه على جمل مختصرة جامعة، من فهمها علم قدر نفعها وانفتح له باب الهدى وأمكنه إغلاق باب الضلالة، ثم بسطها وشرحها له مقام آخر، إذ لكل مقام مقال. والمقصود هنا أن الاعتماد على مثل هذه الحجة، يعني الاعتماد على نفي التشبيه فيما ينفع عن الرب وينزه عنه كما يفعله كثير من المصنفين، خطأ لمن تدبر ذلك، وهذا من طرق النفي الباطلة. إذن كل هذا الكلام يا أخوة الذين أخذناه اليوم وأمس ملخص هذا لا يكتفي بنفي التشبيه في إثبات الصفات لله عز وجل، لأنك إذا سلكت هذا المسلك عند أن تقول الله يسمع سيقول لك المعطل هذا تشبيه، الله يبصر هذا تشبيه، لكن نحن نقول نثبت ما أثبته الله لنفسه مع تنزيهه عن صفات المحدثات والمخلوقات. هذا هو كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء السميع البصير الحمد لله.